ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فرغنا في المرات السابقة من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت في أثناء ذلك أن الترتيب في الوضوء ليس واجبا في أصح قولي أهل العلم، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، وذكرت سلفهما في ذلك كعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وطائفة كبيرة من التابعين. ثم ذكرت بعد ذلك أنه يستحب التيامن في الوضوء استنادا إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا حكم الموالاة في الوضوء. الموالاة في الوضوء، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الموالاة واجبة في الوضوء، يعني أن يتوضأ العبد على الولاء، لا يقطع الوضوء لينشغل بأمر آخر. وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله عليهم جميعا، أن الموالاة في الوضوء واجبة. وذهب الشافعي في قوله الآخر، وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليهما، إلى أن الموالاة ليست واجبة في الوضوء. سبب اختلافهم تعارض الأدلة في ظواهرها في هذا الباب. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث معدان بن أبي طلحة، من حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي، وانا بكتبه احنا هنضطر ان احنا نمل الضبط، رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء. هذا الحديث كما قلت رواه الإمام أحمد وأبو داود، وزاد أبو داود والصلاة، يعني فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا طبعا واضح جدا، دلالته واضحة بالنسبة لمن قال بوجوب الموالاة في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء من أوله وأن يعيد صلاته أيضا. واحتج أبو حنيفة رحمه الله والشافعي في قوله الآخر بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: توضأ رجل فترك موضع ظفر على قدمه، يعني لم يصبه الماء. فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. قال أبو حنيفة رحمه الله فها أنت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الوضوء، وإنما أمره أن يحسن وضوءه، والإحسان عبارة عن الإسباغ، أن يكمل العضو الذي لم يصبه الماء، أن يغسل الجزء الذي لم يصبه الماء. لكن الواضح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ارجع فأحسن وضوءك، فهم الصحابي من ذلك أنه عليه أن يتوضأ، فرجع فتوضأ ثم صلى. واحتج أبو حنيفة أيضا بما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نحو هذه القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فأتم وضوءك فأتم. وهذا الحديث لو صح لكان الواجب أن نجمع بينه وبين حديث خالد بن معدان الأول، لكن هذا الحديث فيه ضعيفان، المغيرة بن الصقلاب عن الوازع بن نافع وكلاهما ضعيف جدا. وقال ابن عدي لا يتابع المغيرة إلا مثله، إلا واحد ضايع مثله، لأنه كان ضعيف الحديث جدا. فالحاصل أن الذين قالوا بوجوب الموالاة أجابوا عن حديث عمر بجوابين. الجواب الأول أن الرجل الذي توضأ ما دخل في الصلاة وما انتقل عن الوضوء إلى أمر آخر، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. أما الرجل الذي ورد في الحديث الأول الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه يصلي، إذن هو انتقل إلى أمر آخر، انتقل إلى أمر آخر، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء. والجواب الثاني أن الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فأحسن وضوءك، فهم من ذلك أنه عليه أن يعيد الوضوء فتوضأ ثم صلى. فالظاهر قول من قال بوجوب الموالاة في الوضوء، وهذا أمر متصور، لأننا إذا قلنا بعدم وجوب الموالاة فما الضابط في هذا الأمر؟ ينوي الإنسان الوضوء ثم يغسل وجهه ثم يجلس أو ينصرف لبعض أشغاله، ثم بعد ذلك يرجع فيغسل يديه ثم ينصرف لبعض أشغاله وهكذا، لأنه لا حدود لهذه المسألة، لا حد له. يعني من قال بعدم وجوب الموالاة لا يستطيع أن يحد حدا في ذلك، لا يستطيع أن يحد حدا. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء في كل الأحاديث التي نقلت لنا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وأمر هذا الرجل الذي رآه يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ننتقل بعد ذلك إلى أبواب المسح على الخفين. أنا كنت أنوي أن أؤجل هذا الأمر إلى ما بعد الحديث عن موجبات الوضوء ونواقض الوضوء والمواضع التي يستحب فيها الوضوء، فهل ترون هذا أم نكمل المسح على الخفين؟ الموالاة أن يتوضأ تباعا، أن يتوضأ تباعا، يعني بحيث أنه إذا انصرف من وضوئه لأي عمل من الأعمال ثم بعد ذلك رجع عليه أن يبدأ الوضوء من أوله. ولذلك قال ابن قدامة في المغني وضابط الموالاة ألا يترك غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. في الأحوال المعتادة ألا يترك غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. هنا تنقطع الموالاة وعليه أن يبتدئ الوضوء من أوله. بالنسبة للمسح على الخفين اتفق أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال من الخوارج والرافضة. فالخوارج والرافضة هم الذين ينكرون المسح على الخفين. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وقد اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه السنة، لأنه لم يروى عن أحد منهم إنكار المسح على الخفين إلا وقد ثبت عنه أنه قال به، إلا قد ثبت عنه أنه قال به. فعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأخذ بهذه السنة، أعني المسح على الخفين. والذين روي عنهم عدم جواز المسح على الخفين فرواية أو الإسناد إليهم ليس صحيحا، مع أنه قد ثبت عنهم بالأسانيد الصحيحة خلاف ذلك. فقد روي عدم جواز المسح على الخفين عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد قال الإمام أحمد إسناد باطل لا يصح، وروى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى الكتاب على المسح، أو قال: سبق الكتاب المسح، يعني القرآن أمر بغسل الرجلين، يبقى غسل الرجلين الذي ورد في القرآن قاض على المسح. ولكن هذا الأثر إسناده إلى علي بن أبي طالب منقطع، بل ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال بذلك. فقد روى الإمام مسلم والإمام أحمد والنسائي من حديث شريح بن هانئ رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه أعلم بذلك مني، كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فسألت عليا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف فتوى علي بن أبي طالب، هذه كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. إذن الثابت عن علي بن أبي طالب بإسناد من أصح ما يمكن، وهذا في صحيح مسلم، أنه قال بالمسح على الخفين. وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما، فهذا فيه محمد، هذا بإسناد فيه محمد بن المهاجر. قال ابن حبان: كان يضع الأحاديث، يعني كان كذابا وضاعا، كان يضع الأحاديث، في حين أنه روى الدارقطني بإسناد ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بجواز المسح على الخفين. هؤلاء هم الصحابة 3 الذين روي عنهم إنكار المسح على الخفين. وها أنت ترى أن المرويات رويت بطرق مطعون فيها كلها، وثبت عنهم بأسانيد صحيحة أنهم وافقوا عامة الصحابة على هذا الأمر. فهذا اتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: روى أحاديث المسح 40 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعد الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عدها أبو القاسم ابن مندة فتجاوزت 80 صحابيا، كلهم يروون هذه الأحاديث أو هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة على هذا الأمر: أولا ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين، فإسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. وقد أخرج أبو داود هذا الحديث وفيه أن جرير رضي الله تعالى عنه حين سئل: أكان هذا قبل المائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة، يعني بعد نزول سورة المائدة، ما أسلمت إلا بعد المائدة. والحديث الثاني ثبت عند البخاري وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين، فسأل عبد الله بن عمر أباه عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال له عمر: نعم، وإذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره، فلا تسأل عنه غيره. شايف الحديث ده فيه كم من الصحابة؟ ثلاثة، منهم اثنان من العشرة، سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما مع علي بن أبي طالب. بل قال الحافظ: وقد ثبتت هذه السنة عن 80 من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله: فإن قال قائل: أيهما أفضل، غسل الرجلين أم المسح على الخفين؟ قال: وفي نظري أن المسح على الخفين أفضل، لأنه إحياء لسنة أنكرها أهل البدع. ولذلك هذه مسألة فقهية، ومع ذلك تجد أن هذه المسألة يوردها أصحاب كتب العقائد من ضمن عقيدة أهل السنة، لأن الذين قالوا بها أهل البدع. هناك بعض المسائل الفقهية التي اتفق عليها أهل السنة ولم يخالف فيها إلا أهل البدع، فتجد أن أهل السنة في كتب العقائد التي يصنفونها ينصون على هذه المسائل، أدخلوها من ضمن معتقدات أهل السنة والجماعة. ومن معتقد أهل السنة جواز المسح على الخفين، ومن معتقدهم أيضا تحريم نكاح المتعة، لأن الإمامية أو الشيعة عموما يقولون بجواز نكاح المتعة، فلم يقل به إلا أهل البدع، وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما قد قال بجواز نكاح المتعة بالمضطر، لكن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالفوه في ذلك. بل قد ثبت في صحيح مسلم أن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، حين هويع بالخلافة وسمع أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز نكاح المتعة، وكان ابن عباس قد فقد بصره في آخر حياته، فصعد ابن الزبير المنبر رضي الله تعالى عنهما فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة، يقولون بالمتعة. فقال ابن عباس: يا لك من جلف. فقال ابن الزبير: جرد ابن عباس، فوالله لأرجمنك بحجارتك، يعني الحجارة بتاعتك أنا مجهزها، إن كنت تريد أن تجرب فجرب، فإن فعلت ذلك لأرجمنك بالحجارة وقد جهزتها لك. فشوف شدة نفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه خالف الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك. إذن هذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والخفان حذاءان من الجلد يلبسان ويتجاوزان الكعبين، يغطيان الكعبين، ولعله مما يدل على ذلك، هذا معروف في اللغة، وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورف أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. يبقى ده معناه ان الخفين فوق الايه؟ فوق الكعبين. فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. وقد ثبتت السنه ايضا بجواز المسح على الجوربين، وقد روى الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح على الجوربين صلوات الله وسلامه عليه. والجورب هو لفافة الرجل، أي القماش الذي يلف على الرجل. الجورب عندهم لفافة الرجل، فكانوا قبل أن يلبس أحدهم الخفين يلف على رجله ما يشبه الرباط، ثم بعد ذلك يدخل الرجلين في الخفين. فالجورب هو لفافة الرجل. وممن قال بجواز المسح على الجوربين طوائف من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، والبراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وعمر بن حريث، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد. شوف قد إيه من الصحابة. وروي هذا أيضا 11 صحابي. وروي هذا أيضا عن طائفة من التابعين كعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النخعي وعبد الملك بن جريج. كل هؤلاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجوربين، وهذا مرويهم أيضا بإسناد من أصح ما يمكن عن ابن عباس رضي الله عنهما، جواز المسح على الجوربين. وبهذه السنة قال الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق ابن راهوي وكذلك أهل الظاهر داود الظاهري وابو محمد بن حزم رحمه الله عليهم جميعا بجواز المسح على الجوربين. وقال ابو حنيفه بعدم جواز المسح على الجوربين. واشترط الشافعي رحمه الله ان يكون الجورب منعلا، اي ان يكون مجلدا من اسفل بحيث يمكن للابسه ان يسير فيه. لكن أجاب عن هذا الإمام أحمد رحمه الله فقال: هذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل ولا دليل عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 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 وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. يبقى إذن هناك 3 مذاهب في المسح على الجوربين. المذهب الأول الجواز، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهوي وأهل الظاهر. والمذهب الثاني المنع، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والمذهب الثالث اشتراط أن يكون الجورب منعلا، يعني أن يتمكن لابسه من السير أو المشي فيه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. ما هو شرط المسح على الجوربين؟ الأخ يسأل، هل الجورب هو الشراب السميك الذي يكون بحيث أن الإنسان إذا مسح عليه لا يصل الماء إلى القدم؟ طبعا هذا لا دليل عليه، بل الجورب سواء كان صفيقا يعني سميكا أو رقيقا، وسواء كان مسكوبا أو غير مسكوب، يجوز المسح عليه. والقاعدة التي ينبغي أن نتذكرها لأننا نحتاج إليها في مواطن، أن الشيء الذي ورد في حقه حكم شرعي إذا اعتراه تغير لا يزيل عنه اسمه يبقى حكمه الشرعي كما هو. الشيء الذي تعلق به حكم شرعي إذا طرأ عليه تغير لا يزيل عنه اسمه يظل باقيا على حكمه الشرعي. مثال الطهارة بالماء، نحن نعلم أن الماء على عدة أقسام، الماء المطلق والماء إذا خالطته طهارة وإذا خالطته نجاسة، والماء المستعمل والماء المقدس والماء المسخن وهكذا. الماء إذا خالطته طهارة فغيرت من طعمه أو من رائحته أو من لونه، لكنه ظل ماء كما هو. هذا الماء ذهب الجمهور إلى أنه طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره، وذهب أبو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما إلى أن هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال أبو حنيفة إلا أن يطبخ، يعني أنك أنت عندك مية وما حصلت فيها شوية ورد أو زهر، لما تيجي تشرب او تشم الرائحه تجد الرائحه ريحه زهر، تشرب طعم الزهر، هل هذا الماء يجوز الوضوء به، يجوز رفع الحدث به ام لا؟ الجمهور بيقول لا. ابو حنيفه رحمه الله واهل الظاهر يقولون يجوز. ما هي ادله الجواز؟ ايه ادله الجواز؟ قالوا اولا لو ان رجلا حلف يمينا بالله الا يشرب ماء مثلا لمده ساعه، ألستم تتفقون معنا أنه إن شرب من هذا الماء حلف في يمينه؟ الرجل حلف ألا يشرب ماء لمدة ساعة، إذا شرب من هذا الماء الذي أضيف إليه الزهر أو الورد يحنث بالإجماع، يحنث بالإجماع، بالإضافة إلى أنهم أجمعوا على أن الماء إذا تغير بنفسه بأصل في القتل، يعني ماء تسيبه مدة طويلة بيغير ريحه وطعمه كده، أو تغير بما لا ينفك عنه غالبا، المهم إن هو حدث فيه تغير ولا لا، حدث له تغير، أو تغير بما لا ينفك عنه غالبا. شوف ماء الفيضان زمان لما كان بيوصل هنا مصر كانت الماء بتوصل لونها أحمر أحمر نتيجة الغليل المتسكت من الصخور، أجمعوا على أن هذا الماء طاهر في ذاته مطهر لغيره، طاهر في ذاته مطهر لغيره. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتساءل ما الفارق، ما الفارق بين هذا الماء من جهة ومعه أيضا ماء البحر؟ افترض ان ماء البحر اللتر منه بيحتوي على 10 غرامات ملح الطعام، افترض جدلا لتر ماء البحر بيحتوي على 10 غرامات ملح طعام، انت جبت لتر ماء عادي ماء عذب واذبت فيه غرامين من الملح، كيف يكون ماء البحر مطهرا ولا يكون هذا الماء مطهرا؟ هذا لا يمكن ابدا ان ياتي الشرع بالتفريق بين متماثلين. اذا كان ماء البحر اللتر منه بيحتوي على 10 غرامات ملح طاهر طاهرا مطهرا، والحديث لذلك معروف عند الخمسة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فكيف إذا أتينا بلتر من ماء عذب وأذبنا فيه غرامين من الملح لا يكون هذا الماء مطهرا؟ مع أنه قد ثبت عند النسائي من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قطعة فيها أثر العجين. توضأ من قطعة فيها أثر عجين. طبعا النبي عليه السلام معروف أنه بيغترف، وكل ما يغترف كل ما الماء بينقص، وكل ما بينقص بيحدث ليه إيه؟ تغير نتيجة آثار العجين الموجودة. ولك أن تتصورها. قالوا أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها التي كانت تغسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه السلام قال اغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، في الغسل الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور أو شيئا من كافور. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر. فكل هذا يؤيد مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال أبو حنيفة إلا أن يطبخ الماء، إلا أن يطبخ، لأن أنت لما تجيب كوباية المية وتحط فيها تلقيمة شاي أو تحط فيها شوية حلبة هتلاقي الحلبة ركنت في القاع والماء حدث له بعض التغير، لكن لو حطيتها على النار خلاص يقول لك دي ايه حلبة او ده شاي او ده ينسون، تغير الاسم زال عنه الاسم تماما فيتغير حكمه الشرعي. كذلك الله عز وجل امر المظاهر مثلا ان يعتق رقبة، او الذي قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة. الرقبة دي اخوانا عند الاطلاق مش هي عبد او امة؟ كيف ان هذا العبد فقد احدى عينيه، فقد احدى عينيه او فقد اصبعا، يبقى ده ناقص، لكن النقص الذي فيه لم يخرجه عن كونه عبدا فيكون عتقه مجزئا وهكذا. فاذا لما احنا نشترط ان يكون صفيقا او نشترط ان لا يكون مسكوبا، الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كيف هذا، كيف اشترط هذا الشرط وقد كان من المعروف أن الصحابة في فقر شديد لا يتصور أبدا أن يلبس خفا أو جوربا غير مسكوب، بل هذا مستفيض عنهم رضي الله تعالى عنهم. شوف جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يصلي في ثوب فحين أراد أن يلتحف به يعني جعل يغطي عورته بصعوبة شديدة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيأتي إن شاء الله في اللباس، في أبواب اللباس إن شاء الله وستر العورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إذا صليت في ثوب واحد فإن كان ضيقا فأتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به، إن كان ضيقا فأتزر به وإن كان واسعا فالتحف به. وعلى كل حال هناك رسالة للشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله أورد فيها نقولات ابن القيم وابن حزم، وعلق على هذه الرسالة الشيخ العلامة محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني شفاه الله وعافاه وحفظه لنا ولسائر المسلمين. هذه الرسالة رسالة عظيمة في بابه. فعلى كل حال هذه الشروط من أراد أن يشترط منها شرطا فعليه أن يأتي بدليل، وإلا فالأصل عدم الاشتراط، الأصل عدم الاشتراط. ننتقل خلص إلى الأخير الفضل. نعم رسالة المسح على الجوربين إن شاء الله سأتيكم بها في المرة القادمة لننقل منها أو لأقرأ عليكم بعض النقولات منها إن شاء الله عز وجل. رسالة ما أعتقدش، لا أعتقد أنها متوفرة في الأسواق الآن. احنا لسه خلصنا، احنا لسه بنتكلم عن مشروعيه المسح، شرط المسح ومده المسح وكيفيه المسح، ده اللي فاضل وهصبره الاخر ان شاء الله. شرط المسح على الجوربين او الخفين ان يلبس على طهاره، ان يلبس على طهاره. وهذا الشرط قال به احمد الشافعي رحمة الله عليهما والجمهور، أحمد الشافعي والجمهور، وقد ألت الأدلة على ذلك، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، ماشيين مع بعض، وكان هذا كما قال الحافظ رحمه الله في غزوة تبوك، كان في غزوة تبوك. فهذا الحديث يماثل حديث جرير بن عبد الله الرجلي، من جهة أن جرير أسلم بعد سورة المائدة، وكذلك هذا الحديث كان في غزوة تبوك، والثابت أن سورة المائدة نزلت في غزوة المريسيع. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراع وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه عشان يغسل رجليه بقى عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وعند أبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما، صلى الله عليه وسلم. وروى الحميدي في مسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. إذا أدخلهما وهما طاهرتان، يبقى ده شرط ولا مش شرط؟ نعم، إذا، وإذا دي من أداب إيه؟ شرط. نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. هذا الحديث يا اخوانا رواه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه 60 راوي، 60 راويا روى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. كذلك مر بنا حديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه عند احمد والترمذي والنسائي، قال صفوان رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نمسح على الخفين إذا أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. الحديث مرة ثانية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. يبقى شوف، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. واضح؟ أما لسه هيجي الكلام على طهر أقلنا يعني على وضوء، على طهر يعني على وضوء. لكن ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما إلى عدم اشتراط الوضوء للبس الخفين، وإنه إن أحدث ثم لبس خفيه جاز له أن يمسح عليهما رغم أنه لبسهما على غير وضوء. فلذلك مش التاج لأن والله إن الإنسان قال إيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والشيء الطاهر الذي ليس عليه نجاسة، أدخلت القدمين وهما طاهرتين، والشيء الطاهر الذي ليس عليه نجاسة. الحقيقة أن أبا حنيفة ومالك رحمة الله عليهما خالفا أصلهما في هذا الموضع. ليه؟ لأن الذي عليه عامة أهل العلم من الفقهاء والأصوليين أن اللفظة المشتركة بين معاني لا تتضاد تحمل على جميع معانيها فتكون من باب العموم، من باب العموم. هنوضح كلامنا دلوقتي. أما إذا كانت اللفظة مشتركة بين معنيين متضادين فهي من باب المجمل، من باب المجمل، لا يعين أحد المعنيين إلا أن يبين ذلك الدليل. معنى إيه الكلام ده؟ هي طرف إيه في أصول الفقه بين الكلام. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق في اللغة على الحيض ويطلق على الطهر. طبعا الحيض ضد الطهر. وكذلك قوله عز وجل: والليل إذا عسعس. عسعس أقبل أو أدبر. إذا دي لفظة مشتركة بين معنيين متضادين. سيدي الإمام الشافعي رحمه الله يقول: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار. ويجي الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهما يقولون: لا، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات. يبقى الشافعي يقول ثلاثة أطهار، وهؤلاء يقولون ثلاث حيضات. طبعا ما ليس قول أحد الفريقين بأولى من قول الآخر، لأن اللفظة تحمل على المعنيين على حد سواء. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة المخترعة أن تعتد بحيضة واحدة، علم أن المعتبر في العدد الحيضات لا الأطهار. خلاص، فذلك اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين تيجي انت تقول المعنى ده هو المقصود، اقول لك لا، وليه ما يكونش ثاني هو المقصود؟ يبقى هنا ويتوقع، يبقى دي لفظة مجملة لا يعين احد معنييها ويرجح الا بايه؟ بدليل اخر يأتي من خارج. اما اذا كانت اللفظة مشتركة بين معاني لا تتضاد كلفظ الطاهر فهذه ذهب الجمهور الى انها من باب العام، اللفظة العامة التي تحمل على جميع معانيها. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمس القرآن إلا طاهر. يجي ابن حزم إلا خلاص المسلم طاهر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي من حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا ينجس. لا ينجس النجاسة ضدها الايه؟ ما تيجي تقرا في اي كتاب من كتب اللغة، النجس ضد الطاهر. نجس ضد الطاهر، فحيث انه لا ينجس فهو ايه؟ طاهر. وايضا تطلق لفظة طاهر على الطاهر من الحدث الاكبر. قال الله عز وجل: وان كنتم جنبا فطهروا. وقال عز وجل: واسألك عن المحيط، قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وتطلق أيضا ويراد بها الوضوء، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلوش. وقد بينت في المرة السابقة حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه، ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم اعتذر له قائلا: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال طهارة عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف لفظ الطاهر تتناول المسلم، والطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، والطاهر من النجاسة، مش كده؟ طيب، أم الأئمة الأربعة، خلي بالك من ضمنهم بقى أبو حنيفة ومالك، قالوا إذا تحمل هذه اللفظة على جميع معانيها، يبقى لا يمس القرآن إلا مسلم طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. أما الطاهر من النجاسة التي تكون في موضع من ثيابه أو من بدنه فقد انعقد الإجماع على أن هذا ليس بشرط في مس المصحف. واضح؟ يبقى إذا قوله عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين أو دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما ظاهرتان فمسح عليهما، يبقى المراد بذلك الطهارة من الأحداث من النجاسات ومن الأحداث. يبقى لازم الاثنين يكونوا طاهرين من النجاسة ويكون إنسان طاهر من الحدث الأكثر والأصغر. يبقى من بشرط الطهارة الإمام أحمد والشافعي والجمهور حتى يتوضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ولسه ما غسلش الرجل اليسرى يبقى الرجل اليمنى دخلت إلى الخف قبل أن تكتمل طهارته. واضح؟ فلا يجوز له أن يمسح على الخفين إن وقعت منه هذه الحالة، وهذا ما نص عليه النووي في المجموع. قال الحافظ في الفتح وهو قول الأكثرين. يبقى المفروض أنك أنت الأول تغسل تتوضأ كاملا وتغسل القدمين ثم بعد ذلك تلبس الخفين، لأنك أنت لو غسلت القدم اليمنى أولا ثم لبست فردة الخف اليمنى فأنت لبستها قبل أن تكتمل طهارتك، يبقى هنا الخلل. فذهب الأكثرون إلى أنه يشترط أن يلبس الخفين بعد أن يتم صورة الطهارة كاملة. توقيت المسح على الخفين، احنا عارفين المسافر قد ايه؟ 3 أيام ولا بهن، والمقيم يوم وليلة. الإمام مالك ده قول الأكثرين. أنا أنتوا بتزهقوا من شكاية الخلاف؟ عشان بس ممكن الواحد يقول القول وبعدين تيجي تفتح كتاب مثلا يقول لك شوف الراجل قال لنا غلط. ها؟ طب يا اخوانا هل يجوز المسح على الخفين أم لا؟ يجوز. هل تشترط الطهارة في لبس الخفين أم لا؟ يشترط. احنا قلنا هو أجبنا عن مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهما. المسألة الثالثة التوقيت، هل لهذا المسح على الخفين هل المسح الخفين مؤقت بوقت أم أنه مسموح؟ مؤقت بوقت، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمالك والليث بن سعد. قال أبدا له أن يمسح على الخفين أبدا. ليه؟ احتج بحديث لا يصح من حديث أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ فقال صلى الله عليه وسلم ويومين. قال وثلاثا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما شئت. وفي رواية أيضا حتى عد 7 فقال صلى الله عليه وسلم وما بدا لك. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه 3 مجاهيل كما قال الدارقطني رحمه الله، وضعفه الإمام البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي وغير واحد من أهل العلم. فالحديث ضعيف. تعال بقى نروح للحديث الصحيح. مش احنا خدنا حديث طفال بن عفان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة. أدي أول حديث. وذكرت في ثنايا الكلام حديث علي بن أبي طالب الذي أصله مسلم من حديث شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بذلك مني، كان كثير السفر مع كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت عليا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولا يليهن وللمقيم يوم وليلة. فدي الحديث رقم 2. وعند طار قطني وابن خزيمة والأكرم بسند صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما الحديث رقم 3. وهناك حديث أيضا عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه يبقى ده الحديث الرابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام وليالهن وللمقيم يوم وليلة. يبقى شاف الأحاديث، يبقى هذه الأحاديث. ولذلك مين اللي خالف في المسألة دي زي ما قلنا؟ الإمام مالك. ومع ذلك قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب وكان مالكيا، قال أبو عمر بن عبد البر تواترت الأحاديث في المسح واتفق عليه أهل السنة والجماعة، ثم ذهب أكثرهم إلى توقيت ذلك بالمدة الواردة، إلى توقيته بالمدة الواردة 5 صلوات في يوم وليلة أو 15 صلاة في 3 أيام وليالهن. وخالف البعض في ذلك، ولما كان الإنسان لا ينتقل عن الأصل إلا بنص أو إجماع، والأصل هو الغسل، غسل الرجلين، يبقى إذن لا ينتقل عن هذا الأصل إلا في هذه المدة التي ورد فيها النص فقط ولا إجماع بعد هذه المدة. واضح ولا مش واضح؟ أنت حضرتك اشترطت السفر، وده قول في مذهب مالك، لكن هذا الشرط ما الدليل عليه؟ الإنسان إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما. أنت حضرتك بتقول إن هو سافر 3 أيام وبعد كده أقام، أدم أقام يبقى انقطع عنه اسم المسافر، ولا فارق بين أن يقيم في بلده أو وطنه الأصلي أو أن يقيم في البلد الآخر الذي خرج قاصدا إليه. ألا ترى أن الإنسان إن كان من أهل القاهرة ثم سافر إلى الإسكندرية يقصد الصلاة في أثناء الطريق، إن شاء الله يقعد 2 سنين في الطريق، يقصد الصلاة، فإذا وصل إلى الإسكندرية يصير بعد مدة مقيما في مذهب عامة أهل العلم. المدة دي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. يعني قال الحسن البصري بمجرد أن يصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها يصير مقيما، وقالت عائشة بمجرد أن يحط رحلة، وهذا مذهب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقال الأوزاعي بل 6 أيام، وقال أبو حنيفة 10 أيام، وقال الشافعي 3 أيام، 3 أيام، وقال أحمد ومالك رحمة الله عليهما، وهذا قول الأكثرين 4 أيام، وهذا هو الصواب لما سيأتي إن شاء الله في موضعه من كتاب الصلاة لئلا نتفرع. فالمهم أنه بعد هذه المدة يصير مقيما، لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يجمع بين صلاتين. طبعا في بعض أهل العلم فتحوا المدة دي، قال لك إن قعد 2 ولا 3 حتى. عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أقام 2 بكابل يقصر الصلاة، وابن عمر حبسته السلوك بأذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. يعني مسألة ما الخلاف فيها معروف، الخلاف فيها معروف حتى بين الصحابة أنفسهم. نعم. طيب هو بس أنا أود أن الأسئلة في نهاية الدرس، لكن الأستاذ بيسأل توضأ ولبس الجوربين ونام فانخلع أحد جوربيه في أثناء نومه، فهل إذا استيقظ في الصباح يلبس هذه الفردة التي انخلعت ويمسح على الجوربين أم لا؟ لا لي ها؟ لأنه حين نام يبقى إيه؟ يبقى النوم ها؟ مين اللي قال؟ لا مش على جنابة لكن على وضوء. يعني افرض انت توضأت ونمت 2 أو 3 ساعات تكون تصلي على طول ولا تتوضأ؟ لا انا اقصد الوضوء، انا اقصد الوضوء. النوم يا اخوانا ناقض الوضوء ولا مش ناقض؟ قال بعض اهل العلم انت بتقول كده ده فيها 8 أقوال. لكن اقوى المذاهب مذهب من قال النوم ناقض للوضوء مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر في طائفة من الصحابة، ومذهب من قال إذا نام ممكنا بمقعدته من الأرض لا ينقض وضوءه بالنوم. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، لأن الشافعي عنده أن النوم ليس حدثا وإنما هو مظنة الحدث، لما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، السه اللي هي حلقة الدبر، والوكاء اللي هو الرباط، العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عند أحمد والدارقطني: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، اتفتح خلاص. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وليك أنت شايف حديث صفوان بن عفان قال: ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. فالحاصل هو حين لما تدخل قلب الشراب في أثناء نومه خلاص، فبدأ نام على غير هذه الهيئة التي وردت في حديث علي بن أبي طالب، أو الذي قال بها الشافعي استدلالا بحديث علي بن أبي طالب وبحديث معاوية رضي الله تعالى عنهما، الفرض عليه أن يتوضأ أم لا. طيب، فهو في هذه الحالة إذا لبس فردة الجورب هذه فقد لبسها على غير طهارة، لا منفعش. الأخ بيسأل يمسح على الفردة اللي هي ما اتخلعتش ويغسل اللي اتخلعت؟ احنا نصين على المسألة دي إن هو لما يتوضأ إن غسل رجله اليمنى ثم أدخلها ثم غسل رجله اليسرى لا يجوز أن يمسح بعد ذلك بقول الأكثرين. خلص إلى الآخر عشان درس كده هيلخبط. طيب، يبقى ده بالنسبة للإيه؟ لتوقيت المسح. كيف يمسح على الخفين؟ عارفين حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والدارقطني وإسناده صحيح: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. لو كان الدين بالرأي، لما مش عايزين آراء، لما يأتي النص خلاص لا اجتهاد مع الايه؟ مع النص. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. وهناك حديث آخر عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث إسناده صحيح. فهذا هو قول الجمهور، هذا هو الصواب. وهناك حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه إسناده ضعيف لا يصح، أن النبي عليه السلام مسح على ظاهر خفيه وباطنهما، ولذلك ذهب الشافعي ومالك إلى أنه يمسح على الخفين من أعلى ومن أسفل، من أعلى ومن أسفل، لكن الحديث ضعيف. وعند مالك والشافعي اللذين قال بالمسح على الظاهر والباطن أنه لو مسح على ظاهرهما فقط دون الباطن أجزأه ذلك، في حين أنه لو مسح على باطن الخفين دون الظاهر لم يجزئه هذا الأمر. وقال مالك: إن صلى يعيد الصلاة في الوقت وبعد الوقت، يعني معناه أن هذا لا يصح عنده بحال، وهذا هو مشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يجي سؤال: طيب إن هو بعد ما توضأ ومسح على الخفين في المدة أو الجوربين في المدة المقررة خلع جوربين، رفض إن هو خلع جوربين، هل ينقض وضوءه بذلك؟ يعني ما خرجش منه أي ناقض من ناقض الوضوء، هو كان لابس الجوربين على طهارة، توضأ ومسح على الجوربين حين أحدث، توضأ ومسح على الجوربين وصلى، ثم بعد ذلك ولم ينقض وضوءه أيضا خلع الجوربين. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. خلينا كده، أبو حنيفة عنده زي ما قلنا عدم وجوب الموالاة في الوضوء، فقال أبو حنيفة إذا خلع الجوربين غسل رجليه، يغسل قدمين وخلاص، لان الموالاة في الوضوء عند ابي حنيفة ليست ايه؟ ليست واجبة. وقال فريق من اهل العلم ينقض وضوءه بذلك. والقول الثالث وهو قول ابن حزم رحمه الله انه لا ينقض وضوءه بذلك. قال ابن حزم: هذا الرجل الذي توضأ ومسح على الجوربين قد ثبتت له الطهارة بيقين، صح ولا لا؟ الرجل ده متوضئ وطاهر ولو صلى خطوة أم لا؟ فمن زعم أن خلع الجوربين أو الخفين ناقض للوضوء فعليه أن يأتي بالدليل، عليه أن يأتي بالدليل على ذلك. هذا مذهب ابن حزم. قال: وهب أن رجلا توضأ ومسح على رأسه شيء عادي خالص، وبعد أن مسح على رأسه حلق شعر رأسه، هل ينقض وضوءه؟ لو أن رجلا توضأ وغسل يديه ثم قص أظافر يديه هل ينقض وضوءه بذلك؟ قالوا: لا، أصلي أشياء أصلية، لكن الخفين طارئين. وفي الحقيقة هذا يعني هذه إجابة غير مترجحة. فالأولى قول من قال، وطبعا الإنسان ينبغي أن يحتاط في مثل هذه الأمور، ولكن من جهة الأصوات الذي دل عليه الدليل أنه إذا خلع الخفين بغير حدث لا ينقض وضوءه بذلك، لا ينقض وضوءه بذلك. تمام؟ هذا الأخير في هذا الصدد، لو أنه كان متوضئا ومسح على خفيه أو جوربيه ثم خلعهما قلنا إن وضوءه لا ينقض، فهل إذا لبس الجوربين أو الخفين بعد ذلك بغير أن يحدث يكون قد لبسهما على طهارة ويجوز له أن يمسح عليهما؟ والله في الحقيقة إن ده من جهة القواعد ماشي، لكنني لم أرى قائلا بهذا. طبعا الإنسان يتوقف في هذه المسألة لئلا يحدث في الشرع أمرا جديدا. المفروض أن احنا وإحنا بندرس في المسائل الفقهية وما إلى ذلك ألا نبتكر قولا لم نسبق إليه، لأنهم إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال مثلا لم يجز لنا أن نحدث قولا واضعا، أو على خمسة أقوال لم يجد لنا أن نحدث قولا ثالثا لأدلة الإجماع المعروفة. بقيت مسألة، أحد الحاضرين شكاني لأخ صديق لي بأنني في المرة الماضية وأنا أتحدث عن الشرط أو قبل الماضية قلت: الشرط ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. فالأخ يقول أن أنا قلت في أثناء الكلام: ولا يستلزم من وجوده وجودا ولا عدما. طبعا الكلام كده يبقى بهذه الكيفية خطأ، المفروض ولا يستلزم من وجوده وجود ولا عدم. أنا لا أذكر أنني قلت العبارة بهذه الكيفية، لكن هل أنني قلتها بهذه الكيفية؟ الأولى بك أن تحسن الظن بي، أنا بصدق لم أصلني ورقتك التي صححت أو علقت فيها على هذا الأمر، وإن كان وصلني فعليقك الذي كتبته في هذه الورقة وأنك كتبت فيها تعرف إيدي عم الشيخ وما إلى ذلك. إلا إحنا بنبتغي بهذه المجالس أخونا مرضاة الله عز وجل، فنريد أن نخلص النية لله تبارك وتعالى. وأنا يعني ماذا عن دعك، أنا لست مسؤولا عن أن أقدم إلى الناس بصفة الفصيح المحدث وما إلى ذلك. جزاهم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما يظنون، وأن لا يؤاخذني بما يقولون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون. لكن بصدق الواحد بيحاول أن هو يكافح نفسه لتقويم نيته في مثل هذه الأمور. فأرجو إن علقت أو إن أرشدت أخاك أن ترشده في القواعد اللائقة وأن تحسن لي الظن. أنا والله يا أخوانا ما أحزن على سؤال، والسؤال الذي لا أعرفه أقول لا أعرفه، ولا يهمني أن أخطئ في مسألة أو ما وأرد في هذه المسألة، لأن ده دين والأكابر الأمة، ونحن يعني لا نساوي ذرة، أو أنا لا أساوي ذرة في نعلي مالك بن أنس رحمة الله عليه ومع ذلك يسأل عن تخيل أصابع الرجلين في الوضوء فيقول ليس ذلك على الناس. فلما انصرف السائل مال عليها عبد الله بن وهب رحمه الله وقال له عندي في ذلك حديث. قال هات. قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن المستورد بن شداد بإسناده إلى المستورد بن شداد وذكر الحديث الذي أمليته عليكم في المرة السابقة. فقال الإمام مالك هذا حديث حسن فصار يشدد على الناس بعد هذا الأمر. نحن نعلم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه له القول القديم والقول الجديد. قوله الجديد حين أتى إلى مصر ولقي الليث بن سعد وغير اجتهاده في المسألة، هب أنني أخطأت في لفظة أو ما إلى ذلك، أنا لم أدعي أنني عالم باللغة العربية وما إلى ذلك ولا بالفقه ولا بالحديث ولا بأي حال أبدا. فأنا يا أخوان احنا هذا المجلس من باب التعاون على البر والتقوى، ويكفي يكفينا جميعا في هذا المجلس أننا نصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل لحظة كل شان نورد أخباره السلام ونحاول أن نتعلق بأذياله صلاة الله وسلامه عليه. أعتذر للأخ مرة أخرى بأن الورقة لم تصلني حقا وصدقا. سائل يقول نريد منكم درسا في أقسام المياه. هذه المسألة قلنا لا تحتاج إلى درس بأكمله. نعلم أن الماء إما أن يكون ماء مطلقا وهو مياه الآبار والعيون والأمطار والأنهار والبحار، وكل هذه مجمع على أنها طاهرة مطهرة، إلا أن الخلاف قد وقع قديما في ماء البحر استنادا لحديث إسناده مظلم عند أبي داود وسعيد بن منصور أن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت أو تحت الماء نارا وتحت النار ماء حتى عد سبعة أبحر وسبع أميار. فهذا الحديث إسناده مظلم كما قال أهل العلم. فهذه المياه كلها طاهرة في ذاتها مطهرة لغيرها. أما ماء البحر فقد ثبت عند الخمسة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل فقال له يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، الماء العذب يعني، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته عليه الصلاة والسلام. وأما مياه الأنهار فيكفينا في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة خمس مرات هل يبقى من أضرانه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وأما الآبار والعيون وما إلى ذلك فحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والنجم والحيض حيض النساء الخرق التي فيها حيض النساء، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما سائر الآبار والعيون وما إلى ذلك فعند أحمد وأبي داود وسائر أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاج من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين أو قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. وأما الأمطار وما إلى ذلك وأنزلنا من السماء ماء إيه طهورة، وقد طلع السلام اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، فكل هذا يدل على ظهار جميع أنواع المياه. هذا بالنسبة للماء المطلق. الماء المقدس بالمرة، عشان الماء المقدس سهل جدا، يجوز رفع الحدث بالماء المقدس؟ نعم يجوز رفع الحدث بالماء المقدس، وفي مسند الإمام أحمد من حديث ماء زمزم لو ماء زمزم في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض عليه الصلاة والسلام ثم دعا بسجد، يعني في حجة الوداع، ثم دعا بسجد من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وقال انزعوا آل عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليه لنزعت معكم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فلم يجدوا ماء فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء شايف ماء صغيرين كده فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأوا عن آخرهم. هذا الحديث أيضا ثابت في الصحيحين من حديث جابر وأنه قيل له كم كنتم قال كنا 15,000 لكفانا كنا 1,500 كانوا 1,500 واحد توضأوا من هذا الماء إناء صغير. وأما الماء إذا وقعت فيه النجاسة فإنها إن سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا المذهب الراجح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد ومالك وأهل الظاهر أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فوقعت فيه نجاسة إلا أنها لم تغير من أوصافه فهو ظاهر مطهر خلافا للشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهم. وقعت فيه نجاسة مش احنا قلنا لسه ذكرنا القاعدة من شوية لسه بحيث أن هذه النجاسة لم يرى لها أثر في هذا الماء سواء قل أو كثر فالماء باق على أصله وكونه من جهة كونه طاهرا مطهرا. فضل إذا الماء المستعمل إحنا تكلمنا عنه الماء المشمس الذي الحديث الذي ورد في الماء المشمس هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع لا يصح لكن أن الشافعي رحمه الله قال أخشى أن يصاب مستعمله بالبرد. طيب المسألة دي من جهة الطب إن ثبت من جهة الطب أنه يورث البراز فخلاص لم يزد من جهة الطب فالثابت عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما توضأ من ماء مسخن في قمقم قمقم ده حطي ماء في قمقم وسخن في الشمس فتوضأ به رضي الله تعالى عنهما. لكن إن كان المسألة من جهة الطب فالحكم إيه لأهل الإيه لأهل الطب. هذا بالنسبة لما ورد في المياه وإن شاء الله بقي الأسئلة ولكنني لن أكثر من جمع الأسئلة في هذه الليلة لظروف خاصة لي وأرجو أن تعذروني فسأجيب على ما أقدر عليه ذات الناصرة وأرجو أن تسامحين وأن أجيب الجورة بريحة منسينة دي حاجة ثانية بقى ملهاش علاقة بالوضوء لكن أنا أقول أذكر إخواني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بطنا أو كراثا فلا يقربن المسجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأخوانا يعني إنسان أحيانا يواجه محنة يجي يسجد وفجأة بأنه سجد في مرحاض والعياذ بالله ريحة صعب جدا انت يعني إن كان ريحة الجوربين متغيرة فالأولى أن لا تؤذي إخوانك المسلمين والأولى أن تصون المسجد عن هذه الروائح الكريهة. إذا دخلت المسجد اخلع الجوربين حتى لو كنت على طهارة توضأ واغسل رجليك وتنظف لأنك ستقف بين يدي الملك عز وجل. ينبغي أن نؤذي المسلمين أن نتذكر دائما العلة في هذا الحديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم على أنه ليس من المروءة أن يتواجد الإنسان في مكان يكون يعني ينفر منه الذين في هذا المكان أو يتأذى منه في هذا المكان فالإنسان يغادر على طول يغادر هذا المكان مباشرة أو يزيل أسباب الأذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فأحد أخوانا يسألني ما وجه الاستدلال بحديث أنس بن مالك الذي قال فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر وحين أتي بوضوء وضع يده في ذلك الإناء عليه الصلاة والسلام. وجه الاحتجاج من هذا الحديث أن الماء الذي كان ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ماء مقدس وقد قيل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كم كنتم؟ قال لو كنا 15,000 لكفانا، كنا 1,500 لو كنا 15,000 لكفانا. فطبعا الماء ده لم يكن موجودا في الإناء، وإنما نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فهو ماء مقدس كماء زمزم. والله يا أخوانا تنبيه للنساء على سبيل النصيحة، فضيلة الشيخ محمد عبد السلام لفضل أنه يمنع النساء التي يصطحبن الأطفال من حضور الدروس. احنا طبعا حريصين جدا على أن تتعلم النساء مثل هذه المسائل، فهي فروض أعيان، هي من فروض الأعيان، لأن الصلاة فرض عين على كل مسلم. فهي الصلاة وما يشترط لها بالتالي فرض عين على كل مسلم أيضا أن يتعلمها. فعدم النظام سيؤدي إلى منع أو إلى غلق هذا الباب من أبواب الخير في وجه النساء التي يصطحبن الأطفال. أنا ده أخوانا أو يا أخواتنا تنبيه للنساء، لأن الشيخ محمد عبد السلام بصدد أنه يمنع اعتبارا من السبت القادم النساء. كل واحدة بقى إيه تنظر لنفسها. سائل يقول ما حكم التدريس للنساء أو الفتيات عارف في مسجد أو مدرسة أو منزل؟ إن كان السؤال يتعلق بتدريس الرجال للفتيات فهذه المسألة يا أخوانا ينتج عنها شر مستطير، بينتج عنها شر مستطير. ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وثبت في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا، هذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته، لأن النساء من أمور الدنيا كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ده متاع الحياة الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، تنبيه على شدة خطر النساء. لسه في مشكلة، كل يعني كأن النفوس مشغولة على هذا، أن الطالبة تتعلق بأستاذها أو الأستاذ يتعلق بإحدى طالباته وما إلى ذلك. فينبغي على الإنسان ألا يخاطر بدينه. المرأة إن كان ولا بد وأن تعلم فمن شيخ كبير، من رجل كبير في السن تؤمن الفتنة معه. أما أن يتولى الشاب بتعليم النساء فالسلف حذروا أن يعلم الرجل المرأة ولو كان يعلمها القرآن، لأنه يفتن بصوتها. نعم، لا في المدارس، بقى في مدارس البنات يعني يحاول أن ينقل نفسه من مثل هذه المدارس، وإلا فليغض بصره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يغض البصر. دي فتنة رهيبة جدا، يعني أنا ما أظن أن عاقلا يخاطب بمثل هذا الأمر. حاول أن تنتقل إلى مكان آخر بعيدا عن تدريس الفتيات. ما حكم الدروس الخصوصية وهل مالها حرام أم حلال؟ إن كان المدرس يؤدي واجبه على النحو الأكمل في المدرسة ولا يخصر في تعليم طلابه، ثم طلب منه طالب درسا خصوصيا لأنه ضعيف يحتاج إلى قدر زائد عن سائر الطلاب، فالدرس في هذه الحالة في حلال والمقابل حلال. أما إن كان المدرس يتهاون في التدريس للطلاب ليستنزف موارد أولياء الأمور في الدروس الخصوصية فهذا هو السحت الحرام والعياذ بالله. ما الحكم إذا فعل شخص ما يوجب الحد ويريد أن يقيم الحد على نفسه، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز للإنسان أن يقيم الحد على نفسه، لكن إن أصبت حدا فباب التوبة مفتوح، أن تتوب أفضل لك من أن تذهب إلى الإمام ليقيم عليك الحد. صحيح قد ثبت في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحدود كفارات. لكن ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه أمر العاصي أن يستر على نفسه وأن يستغفر الله عز وجل وأن يطمع في عفوه ورحمته، ولا أدل على ذلك من هذا الحديث الذي كان سببا في نزول آيتين ولعلي ذكرته سابقا، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا. يبقى جمعوا ثلاث موبقات: الشرك والقتل والزنا أعلى المصائب. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، كلام جميل الدين انت جايبه ده، لو اخبرتنا ان لما عملنا كفاره. فنزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ونزل قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، الى ان قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، أن تقلع عن هذه الفعلة الشنعاء، والندم على ما فات أن الندم توبة، والعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية، ومع ذلك أن تبشر من فعل الحسنات، فإن الله عز وجل قد قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ما حكم حلق اللحية أو ألف لرغبة الوالدين؟ لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وثبت في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهذا ليس من المعروف حلق اللحية، من المنكر. فلا يجوز لك أن تطيع الوالدين في حلق اللحية به خوفا من السلطة. نعم، الخوف إكراه على الصحيح في مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد رحمه الله. فيجوز للإنسان إن كان خائفا من الظلم العام، مثلا في بعض الأحيان تجد أن التيار ضد المرتحين عموما بغير تفريق، فيجوز لك حينئذ أن تحلق لحيتك. وقد أورد الإمام مسلم حديثا بوب له الإمام النووي باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف، جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. وهذا الحديث الذي بواب له النووي بهذه أو ترجم له بهذه الترجمة حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا لي كم أنتم؟ فقال: يا رسول الله إنا كثير، أتخشى علينا الفتنة أو لا تخشى علينا الفتنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أخاف عليكم أن تبتلوا. قال حذيفة: فابتلينا حتى كان أحدنا لا يصلي إلا سرا. جيم: حتى لا تكون معوقا في الدعوة والسعي بها. أفضل سبيل للدعوة إلى الله عز وجل أن تستقيم على أمره تبارك وتعالى، وأن تدعو الناس إلى منهج الله تبارك وتعالى. لا رخصة لك في أن تفعل المعصية بحجة أن هذا لمصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. وقد قال عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالاستقامة على أمر الله أن يكون الإنسان مستقيما في خطه ومنهجه، هذا هو الأول. لكن المصيبة النهاردة إن هم مثلا يجدوا الملتحي يقول له لأبوه صلي، أبوه ما يصليش، يسب أبوه أو يضرب أبوه، ده كلام، أو يؤذي جاره، والجار له حق حتى وإن كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. وقد ثبت عند الترمذي وأبي داود والبخاري في الأدب، لا عند الترمذي والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. المشكلة يا اخوانا في الناس بتقول ان احنا اهل السنة، يعني احنا معتدلنا السنة اهل السنة وهم يعني سنية، لكن يجي يشوف معاملاتك ويتصفح سلوكياتك يجد ان الامر ده بعيد تماما عن السنة، سواء في معاملة الوالدين، في معاملة الارحام، في صلة الجار. شوف اقرب الناس، اقرب دايرة اليك والديك وارحامك وجيرانك. فيجد الناس يجدون قوة سحيقة بين ما نفعيه وبين ما نفعله. لكن انت لما تطلق لحيتك اكتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والانسان يخلنا يعني ينبغي ان لا يضره استهزاء مستهزئ. انا رجعت من الحج السنة اللي فاتت، طبعا كنت حالق شعري، فلقياني رجل في الطريق فضحك جدا ورعامل جدا، يعني كانوا عايز يقولوا انت راسك متركب مقلوب تحت شعر وفوق حالق ايه العكس في الاوضاع ده. قلت له تعالى بس انت بتضحك ليه؟ دلوقتي احنا رايحين لربنا ولا مش رايحين لربنا؟ سنقف بين يديه ام لا؟ وهو سائلنا عز وجل. هل تركنا الله عز وجل لتصوراتنا واهوائنا ام انه سيحاسبنا طبقا لشرعه؟ الشرع ده قال كذا بالنسبه للدهيه، والقرآن قال كذا، التحليل أو التقصير، فأنا حلقت إيه اللي يضيرك في هذا الأمر؟ أنت ماشي حواليك نساء هم عاريان، ما غضبتش لما شفت واحدة منهن، لكن الشاذ ولو ويش واحد قدامك دلوقتي عامل جيب حصان، راجل عامل جيب حصان، ما دلوقتي المسألة دي منتشرة، على الأقل في المعادي هنا تبقى إيه عامل جيب حصان، واحد تاني عامل حلق في ودنه، لتتبعونا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم او قال نقلتموه صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين انت مشكلتك كلها في اللحية اللي ممكن انت عارف، طب مش كان المتحدث بلسان البيت الابيض سابقا مدة حرب الخليج كان ملتحي؟ حدش كان بيستهزئ بيه ليه؟ بين الروسو لما جه مصر هنا عمل حفلات في نادي الجزيرة مش كان ملتحي؟ مثلا بتحكي دي مره وبتاع ما فيش حاجه، لكن سنه هي دي المساله. فاحنا لابد ان نكون اشد الناس استمساكا بالسنه ليقتدي بنا غيرنا. هل ثبت عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه توضا لم يغسل رجليه ثم دعي الى جنازه فغسل رجليه وصلى؟ نعم ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من مذهب عبد الله بن عمر جواز تفريق الوضوء، بل ومن مذهب عبد الله بن عمر أن الإنسان إذا أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مادي وهو في صلاته ينصرف، وهو في الصلاة بغير أن يخرج من الصلاة، فيتوضأ ثم يرجع فيبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. لكن قواعد الشرع يا أخوانا دلت على خلاف ذلك، والحجة في إجماع الصحابة، فإذا اختلف الصحابة فقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ايه؟ فحكمه الى الله. وفي حديث العرباض رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. وهل هذا دليل ان صح على عدم